بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب العتق: باب إذا ضرب مملوكه أعتقه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا ضرب مملوكه أعتقه، أي ليكون هذا العتق كفارة لهذا الضرب، لأن الضرب لا يسلم فيه في الغالب من عدوان، ولا سيما إذا كان الضرب متجاوزا لحد الذنب المقترف والإثم المرتكب. فإذا لم تكن العقوبة على قدر الذنب صار ذلك اعتداء يستحق المعتدي عليه العقوبة. ففيما يتعلق بضرب المماليك العبيد، كفارة ذلك أن يعتقه، كفارة ذلك أن يعتقه. فإذا أعتقه يكون بذلك أو يسلم بذلك من العقوبة. ولهذا في تمام الحديث قال: لما أعتق أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه مملوكه غلامه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. لفحتك النار أو مستك النار هذه العقوبة، لكن العتق صار كفارة لها. ولهذا ترجم بقوله: إذا ضرب مملوكه أعتقه، أي ليكون العتق كفارة. فإن أعتقه سلم من العقوبة، وإن لم يعتقه صار عرضة للعقوبة. أورد حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي. أضرب، هذا فيه انهماك في الضرب ومواصلة، والسبب شدة الغضب. كنت أضرب غلاما لي فسمعت خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. سبحان الله، هذا أصل مفيد جدا ينبغي أن يراعى في كل المقامات التي من هذا القبيل. عندما يرى الإنسان من نفسه قوة وقدرة على الضرب أو الاعتداء أو نحو ذلك، عليه أن يذكر نفسه بهذا الأصل. إذا كان عنده قدرة على من أمامه أن يضربه أو أن يبطش به، فالله أقدر قال عليك منك عليه، فيتذكر قدرة الله ويتذكر عقوبة الله ويتذكر أن الظلم ظلمات وموجب للعقوبات، فيعتبر هذا الأصل لله أقدر عليك منك عليه، يعتبر هذا أصل نافع في الزجر عن الاعتداء. كل ما حدثت المرء نفسه أن يعتدي لما يرى في نفسه من قوة وقدرة يذكر نفسه بهذا الأصل فيحصل الانكفاف، يحصل الانكفاف. جاء في رواية لهذا الحديث في الصحيح قال كنت أضرب غلاما لي فكان يقول أعوذ بالله، الغلام استعيذ بالله من هذا الضرب الذي حصل له، فما توقفت، وحمل أهل العلم ذلك على أنه من شدة غضبه وانفعاله في الموقف ما سمع منه ذلك. ثم قال الغلام أعوذ برسول الله، أعوذ برسول الله. متى قال هذه الاستعاذة؟ لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الاستعاذة ومثلها الاستعاذة ومثلها الاستعانة ومثلها أيضا الاستغاثة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة وما كان نحوها إذا كانت بحي حاضر قادر لا شيء فيها، لا شيء فيها، لكن الحي الغائب أو الميت أو نحو ذلك هذا يدخل في باب ماذا؟ الشرك واللجوء إلى غير الله. أما الاستعاذة والاستغاثة أو الاستعانة بحي حاضر أمامه قادر هذا لا شيء فيه. فقال الغلام لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ برسول الله، يعني يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيذه وأن يعينه وأن يخلصه من هذا الضرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. هدأت النفس الآن وأدرك يعني ما حصل، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هذا التذكير الآخذ، هذا التذكير الآخذ بالقلوب لله أقدر عليك منه. فقال هو حر لوجه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، أو قال لمستك النار. هذا فيه ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. الآن حصل منها خطأ اللي هو الضرب، الضرب الشديد المتواصل لذلك الغلام، لكنه أتبع ذلك بحسنة كبيرة جدا، وهي أن أخرجه من الرق إلى الحرية، أعتقه لوجه الله، فهذه حسنة كبيرة جدا. فكانت حسنته هذه الكبيرة ماذا؟ مكفرة لخطأه في حقه. فلهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما لو لم تفعل للفحتك النار.
قال رحمه الله عن زادان أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال أوجعتك؟ فقال لا. قال فأنت عتيق. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه.
قال عن زادان أن ابن عمر رضي الله عنه دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا، أثرا أي من الضرب، رأى في ظهره أثرا أي من الضرب، أثرا أي علامة، علامة على الجلد من الضرب الذي حصل على ظهر ذلك الغلام. فقال له أوجعتك، يعني كان هذا الضرب الذي حصل موجعا مبقيا لهذا الأثر، يعني كأنه يقول ذلك ويتأسف، يتأسف على ذلك الذي كان. فقال أوجعتك؟ قال لا، قال لا. وهذا من أدب ذلك الغلام ولطفه، وإلا غيره ربما يتخذها فرصة ليبالغ في ماذا؟ في وصف الوجع وشدته. فقال لا. فقال ابن عمر فأنت عتيق، مثل ما تقدم في قصة أبي مسعود قال هو حر لوجه الله، هنا قال ابن عمر أنت عتيق، أنت عتيق. ثم أتبعها بكلمة عجيبة جدا، قال ثم أخذ شيئا من الأرض، يعني قليل من التراب من الأرض، فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، ما لي فيه يعني من الأجر ما يزن هذا. مع أن تقدم أن من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، فابن عمر يقول ما لي فيه مثل هذا من الأجر، أخذ قليل من التراب من الأرض وقال ما لي فيه مثل هذا من الأجر، لأن العتق هنا أصبح بمقابل شيء ومسقط لشيء، مسقط لعقوبة. فقال ما لي فيه من أجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأتي، يعني عاقبه بغير عقوبة يستحقها، أو لطمه، اللطم الضرب على الوجه، وهذا ممنوع دائما، ممنوع في كل حال، إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، الضرب على الوجه هذا محرم، مع أن مع أنه الغالب من حال الناس وقت الغضب الضرب لا يقع إلا على الوجه غالبا. لماذا؟ لأن لما يكون بينه وبين شخص مشادة والشخص أمامه والحديث يخرج من اللسان الذي اللسان الذي أمامه، فلما تحصل فورة الغضب غالبا يتجه الضرب إلى الوجه. وفي الحديث الصحيح قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فليجتنب الوجه، الضرب على الوجه محرم، حتى الدابة يحرم أن تضرب على الوجه، على وجهها، وهذا فيه وعيد، فلا يضرب على الوجه، الضرب على الوجه محرم. اللطمة هي الضرب، والضرب الذي على الوجه فيه قصاص يوم القيامة، هذا فيه قصاص، يعني الإنسان ربما لطم واحد أو اثنين أو ثلاثة ونسي ذلك، لكن سيجد أنه سيقتص منه يوم القيامة على هذا الذي كان منه. في حديث عبد الله بن أنيس الصحيح، حديث القصاص هو من أعظم الأحاديث في هذا الباب، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، ثم ينادي سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان، ثم يقول جل وعلا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه حق إلا اقتص له منه، وكما جاء في الحديث ولا ينبغي لأحد من أهل النار لأحد من أهل الجنة عليه حق إلا اقتص الله له من قال حتى اللطمة، حتى اللطمة، يعني حتى اللطمة الواحدة فيها قصاص يوم القيامة. قال الصحابة يا رسول الله كيف ذلك وهم إنما جاءوا بهما، يعني ما عندهم شيء من الدنيا. قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. قال من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، فإن كفارته أن يعتقه. هنا حدا لم يأته يفيد أن العقوبة حتى بالضرب تارة تكون على قدر الدم، على حد أوجب عقوبة فكان العقوبة بالميزان على قدر الدم، وتارة تكون ماذا أشد وأكثر من هذا الدم، وتارة تكون أقل دون الدم، يعني عقوبة أقل من الدم، أخف من الدم، فهي لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. فإن عاقب بعقوبة على قدر الدم ماذا يكون الأمر؟ إن عاقبه عقوبة على قدر ذنبه ماذا يكون الأمر؟ سواء، لا له ولا عليه، ذنب عقوبة على قدره إذا جاءت موزونة على قدره. وإذا كانت العقوبة أقل من حجم الذنب ماذا يكون الأمر؟ هذا تفضل من صاحب العقوبة، خففها عليه فتفضل عليه. وإن كانت أشد فيها العقوبة وفيها القصاص، وهذا باب مهم ينبغي أن يتفكر فيه في باب العقوبات. وقد جاء في الترمذي حديث عظيم جدا في هذا الباب ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي مملوكين، إن لي مملوكين يعني عبيد أرقة، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، يعني فيهم هذه الأخلاق وهذه التعاملات، يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، هم يفعلون هذا وأنا أفعل هذا، فكيف أنا منهم؟ إيش وضعي معهم يوم القيامة؟ هذه حالهم وهذه حالي، فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانوك، هذا الكلام كل يوم القيامة، يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، يحسب هذا وهذا يوازن بينه، وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، إذا كان على قدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، العقوبة أقل من الذنب دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، القدر الزائد الذي حصل هذا يقتص لهم منك يوم القيامة. فماذا صنع الرجل؟ قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، يشق من البكاء لأنه يبدو حصل منه شيء من هذا وخائف الآن من العقوبة يوم القيامة، فجعل يبكي ويهتف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لهم، ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. فالحاصل أن هذه الأحاديث تفيد أن العبد المسلم يجب عليه في باب العقوبات عندما يريد أن يعاقب خادما أو يعاقب حتى ابنا أو يراعي الدقة في ذلك، لأن إن كان على قدر الذنب لا له ولا عليه، أو يعاقب طالبا أو نحو ذلك، إن كان على قدر الذنب لا له ولا عليه، وإن كان أقل هذا فضل، وإن كان أزيد حصل فيه ماذا؟ حصل فيه القصاص.
قال رحمه الله: عن سويد بن مقرن رضي الله عنه أن جارية لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه.
قال عن سويد ابن مقرن، مقرن بالراء المشددة على وزن محدث، وكانوا مثل ما قال سبعة، منهم هذا سويد، ومنهم النعمان بن مقرن. النعمان بن مقرن كان من قادة الجيوش لأبي بكر رضي الله عنه في قتال الفرس، النعمان بن مقرن. يقول سويد رضي الله عنه: أن جارية له لطمها إنسان، لطمها إنسان. اللطم هو الضرب على الوجه، لطمها أي ضربها على وجهها. فقال له سويد، وجاء في رواية أن سويد لما رآه لطمها غضب غضبا شديدا، وقال للرجل: أما علمت أن الصورة محرمة؟ ما معنى هذا؟ إنما الصورة ماذا؟ الوجه، إنما الصورة الوجه، هذا حديث، إنما الصورة الوجه. قال: ما علمت أن الصورة محرمة؟ يعني الوجه محرم الضرب عليه، الوجه محرم الضرب عليه على كل حال، ما يضرب الوجه. مع أني أشرت قبل قليل أن الغالب في حال كثير من الناس أن يضرب على الوجه، وليس هذا، يعني بعضهم يضرب ببراحة اليد على الوجه، وبعضهم لا، يضرب بجمع اليد على الوجه. ولا تسأل عن التلف الذي يحصل. أنا أذكر مرة قرأت استفتاء في واحد يسأل أحد يعني أهل العلم، فيقول أنه ضرب زوجته، كان غضب منها وضربها بجمع يده فكسر أسنانها من قوة الضربة، وأيضا من شدة الغضب زاد على تكسير الأسنان طلاق. وسبحان الله، الغضب هذا عجب فيما يحدث على إثره من شنائع وعظائم وآفات وبليات، كثير من المصائب سبحان الله تأتي في ساعة غضب. ولهذا يقولون قديما: الغضب أوله جنون وآخره ندم، يعني في فورة الغضب يكون الإنسان شبيه بالمجنون، يتصرف تصرفات المجنون، آخره ندم لما يذهب الغضب ويرى التلفيات والأضرار ويندم على الذي كان منه وقت الغضب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الغضبان إلى أمرين هما مهمان غاية الأهمية، قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، كف اللسان وقت الغضب ولا كلمة، حتى يذهب الالتهاب هذا والشدة التي في فورة القلب، ثم بعد ذلك يتكلم. أما وقت غليان القلب ما يصلح الكلام لأنه لن يكون متزن. والأمر الثاني قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. لماذا؟ حتى يكف جسمه عن أي حركة وقت الغضب. إذن المطلوب وقت الغضب كف اللسان عن أي كلمة وكف الجسم عن أي حركة حتى تذهب فورة الغضب. هذا هو الدواء الناجع، هذا هو الدواء الناجع، العلاج الشافي بإذن الله مع التعوذ من الشيطان. أما إني أعلم كلمة لو قالها، في حديث سليمان بن صرد قال: لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فغضب غضبا شديدا فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ قال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا سبعة إخوان، وما لنا خادم غير واحد، ما لنا خادم غير واحد. قال: فعمد أحدنا فلطمه، عمد أحدنا فلطمه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه، أن نعتقه. وهذا فيه الشاهد للترجمة: إذا ضرب مملوكه أعتقه، أي ليكون هذا العتق كفارة له. نعم.
قال رحمه الله: باب التغليظ على من قذف مملوكا بالزنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
قال: باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. التغليظ أي في الوعيد والعقوبة التي أعدت لمن فعل ذلك يوم القيامة، تغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا، من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا فيه أن من قذف مملوكا بالزنا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الأمر كذلك، يعني القذف في محله، فهذا يسلم فيه من العقوبة لأنه قذفه بشيء هو فيه ورماه بأمر هو مقترف له مرتكب له، فهذا ليس فيه عقوبة لأنه قذفه بشيء هو فيه. الحالة الثانية أن يقذفه بما هو بريء منه، يرميه بالزنا وهو بريء من الزنا، فيكون بذلك مستحقا عقوبة أو حد القذف، مستحقا حد القذف. يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، يقام عليه الحد يوم القيامة. ولهذا العقوبات يوم القيامة هي من جنس المظالم التي في الدنيا، من جنس المظالم التي في الدنيا. ولهذا الذي لا يؤدي زكاة ماله، كان عنده غنم أو إبل، يبطح يوم القيامة ويؤتى بها فتطأه بأضلافها، وفي الغلول يأتي بما غل يوم القيامة، إن كان بعيرا يأتي به يحمله على ظهره، إن كان فرسا جاء يحمله على ظهره، إن كان ذهبا أو فضة جاء به يحمله على ظهره. ومن اقتطع شبرا طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين. وهنا إذا قذفه كانت العقوبة الحد، حد القذف، فيحد منه يوم القيامة بأن يكون ذلك عقوبة له على قذفه بما هو بريء منه. وهذا لا شك أنه رادع، لا شك أنه رادع، لأن هذه العقوبة المغلظة مثل ما ترجم التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا، أي أنه سيقام عليه الحد يوم القيامة، هذا أكبر رادع وزاجر عن اقتراف ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الإحسان إلى المملوكين في الطعام واللباس ولا يكلف ما لا يطيقون. عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينه ما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه، فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين.
أكلة أو أكلتين.
قال داود: هو ابن قيس، يعني لقمة أو لقمتين.
نعم، هذا يؤجل للقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب العتق: باب إذا ضرب مملوكه أعتقه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا ضرب مملوكه أعتقه، أي ليكون هذا العتق كفارة لهذا الضرب، لأن الضرب لا يسلم فيه في الغالب من عدوان، ولا سيما إذا كان الضرب متجاوزا لحد الذنب المقترف والإثم المرتكب. فإذا لم تكن العقوبة على قدر الذنب صار ذلك اعتداء يستحق المعتدي عليه العقوبة. ففيما يتعلق بضرب المماليك العبيد، كفارة ذلك أن يعتقه، كفارة ذلك أن يعتقه. فإذا اعتقه يكون بذلك أو يسلم بذلك من العقوبة. ولهذا في تمام الحديث قال: لما اعتق أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه مملوكه غلامه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. لفحتك النار أو مستك النار هذه العقوبة، لكن العتق صار كفارة لها. ولهذا ترجم بقوله: إذا ضرب مملوكه أعتقه، أي ليكون العتق كفارة. فإن أعتقه سلم من العقوبة، وإن لم يعتقه صار عرضة للعقوبة. أورد حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي. أضرب هذا فيه انهماك في الضرب ومواصلة، والسبب شدة الغضب. كنت أضرب غلاما لي فسمعت خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. سبحان الله، هذا أصل مفيد جدا ينبغي أن يراعى في كل المقامات التي من هذا القبيل. عندما يرى الإنسان من نفسه قوة وقدرة على الضرب أو الاعتداء أو نحو ذلك، عليه أن يذكر نفسه بهذا الأصل. إذا كان عنده قدرة على من أمامه أن يضربه أو أن يبطش به، فالله أقدر قال عليك منك عليه، فيتذكر قدرة الله ويتذكر عقوبة الله ويتذكر أن الظلم ظلمات وموجب للعقوبات، فيعتبر هذا الأصل لله أقدر عليك منك عليه، يعتبر هذا أصل نافع في الزجر عن الاعتداء. كل ما حدثت المرء نفسه أن يعتدي لما يرى في نفسه من قوة وقدرة، يذكر نفسه بهذا الأصل فيحصل الانكفاف، يحصل الانكفاف. جاء في رواية لهذا الحديث في الصحيح قال: كنت أضرب غلاما لي فكان يقول أعوذ بالله، الغلام استعيذ بالله من هذا الضرب الذي حصل له، فما توقفت، وحمل أهل العلم ذلك على أنه من شدة غضبه وانفعاله في الموقف ما سمع منه ذلك. ثم قال الغلام: أعوذ برسول الله، أعوذ برسول الله. متى قال هذه الاستعاذة؟ لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الاستعاذة ومثلها الاستعاذة ومثلها الاستعانة ومثلها أيضا الاستغاثة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة وما كان نحوها إذا كانت بحي حاضر قادر لا شيء فيها، لا شيء فيها، لكن الحي الغائب أو الميت أو نحو ذلك هذا يدخل في باب ماذا؟ الشرك واللجوء إلى غير الله. أما الاستعاذة والاستغاثة أو الاستعانة بحي حاضر أمامه قادر هذا لا شيء فيه. فقال الغلام لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ برسول الله، يعني يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيده وأن يعينه وأن يخلصه من هذا الضرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. هدأت النفس الآن وأدرك يعني ما حصل، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هذا التذكير الآخذ، هذا التذكير الآخذ بالقلوب لله أقدر عليك منه. فقال: هو حر لوجه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، أو قال لمستك النار. هذا فيه ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. الآن حصل منها خطأ اللي هو الضرب، الضرب الشديد المتواصل لذلك الغلام، لكنه أتبع ذلك بحسنة كبيرة جدا، وهي أن أخرجه من الرق إلى الحرية، أعتقه لوجه الله، فهذه حسنة كبيرة جدا. فكانت حسنته هذه الكبيرة ماذا؟ مكفرة لخطأه في حقه. فلهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل للفحتك النار.
قال رحمه الله: عن زادان أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال: أوجعتك؟ فقال: لا. قال: فأنت عتيق. قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه.
قال عن زادان أن ابن عمر رضي الله عنه دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا، أثرا أي من الضرب، رأى في ظهره أثرا أي من الضرب، أثرا أي علامة، علامة على الجلد من الضرب الذي حصل على ظهر ذلك الغلام. فقال له أوجعتك، يعني كان هذا الضرب الذي حصل موجعا مبقيا لهذا الأثر، يعني كأنه يقول ذلك ويتأسف، يتأسف على ذلك الذي كان. فقال أوجعتك؟ قال لا، قال لا. وهذا من أدب ذلك الغلام ولطفه، وإلا غيره ربما يتخذها فرصة ليبالغ في ماذا؟ في وصف الوجع وشدته. فقال لا. فقال ابن عمر: فأنت عتيق، مثل ما تقدم في قصة أبي مسعود قال هو حر لوجه الله، هنا قال ابن عمر: أنت عتيق، أنت عتيق. ثم أتبعها بكلمة عجيبة جدا، قال: ثم أخذ شيئا من الأرض، يعني قليل من التراب من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، ما لي فيه يعني من الأجر ما يزن هذا. مع أن تقدم أن من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، فابن عمر يقول: ما لي فيه مثل هذا من الأجر، أخذ قليل من التراب من الأرض وقال: ما لي فيه مثل هذا من الأجر. لأن العتق هنا أصبح بمقابل شيء، ومسقط لشيء، مسقط لعقوبة. فقال: ما لي فيه من أجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأتي، يعني عاقبه بغير عقوبة يستحقها، أو لطمه، اللطم الضرب على الوجه، وهذا ممنوع دائما، ممنوع في كل حال، إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، الضرب على الوجه هذا محرم، مع أن الغالب من حال الناس وقت الغضب الضرب لا يقع إلا على الوجه غالبا. لماذا؟ لأن لما يكون بينه وبين شخص مشادة، والشخص أمامه، والحديث يخرج من اللسان الذي أمامه، فلما تحصل فورة الغضب غالبا يتجه الضرب إلى الوجه. وفي الحديث الصحيح قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فليجتنب الوجه، الضرب على الوجه محرم، حتى الدابة يحرم أن تضرب على الوجه، على وجهها، وهذا فيه وعيد، فلا يضرب على الوجه، الضرب على الوجه محرم. اللطمة هي الضرب، والضرب الذي على الوجه فيه قصاص يوم القيامة، هذا فيه قصاص، يعني الإنسان ربما لطم واحد أو اثنين أو ثلاثة ونسي ذلك، لكن سيجد أنه سيقتص منه يوم القيامة على هذا الذي كان منه. في حديث عبد الله بن أنيس الصحيح، حديث القصاص هو من أعظم الأحاديث في هذا الباب، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء. ثم ينادي سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه حق إلا اقتص له منه، كما جاء في الحديث. ولا ينبغي لأحد من أهل النار، لأحد من أهل الجنة عليه حق إلا اقتص الله له منه. قال: حتى اللطمة، حتى اللطمة، يعني حتى اللطمة الواحدة فيها قصاص يوم القيامة. قالوا قال الصحابة يا رسول الله كيف ذلك وهم إنما جاءوا بهما، يعني ما عندهم شيء من الدنيا. قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. قال من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، فإن كفارته أن يعتقه. هنا حدا لم يأته يفيد أن العقوبة حتى بالضرب تارة تكون على قدر الدم، على حد أوجب عقوبة فكان العقوبة بالميزان على قدر الدم، وتارة تكون ماذا أشد وأكثر من هذا الدم، وتارة تكون أقل دون الدم، يعني عقوبة أقل من الدم، أخف من الدم، فهي لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. فإن عاقب بعقوبة على قدر الدم ماذا يكون الأمر؟ إن عاقبه عقوبة على قدر ذنبه ماذا يكون الأمر؟ سواء لا له ولا عليه، ذنب عقوبة على قدره إذا جاءت موزونة على قدره. وإذا كانت العقوبة أقل من حجم الذنب ماذا يكون الأمر؟ هذا تفضل من صاحب العقوبة، خففها عليه فتفضل عليه. وإن كانت أشد فيها العقوبة وفيها القصاص. وهذا باب مهم ينبغي أن يتفكر فيه في باب العقوبات. وقد جاء في الترمذي حديث عظيم جدا في هذا الباب ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي مملوكين، إن لي مملوكين يعني عبيد أرقة، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، يعني فيهم هذه الأخلاق وهذه التعاملات، يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، هم يفعلون هذا وأنا أفعل هذا، فكيف أنا منهم؟ إيش وضعي معهم يوم القيامة؟ هذه حالهم وهذه حالي، فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانوك، هذا الكلام كل يوم القيامة، يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، يحسب هذا وهذا يوازن بينه، وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، إذا كان على قدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، العقوبة أقل من الذنب دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، القدر الزائد الذي حصل هذا يقتص لهم منك يوم القيامة. فماذا صنع الرجل؟ قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، يشق من البكاء لأنه يبدو حصل منه شيء من هذا وخائف الآن من العقوبة يوم القيامة، فجعل يبكي ويهتف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لهم، ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. فالحاصل أن هذه الأحاديث تفيد أن العبد المسلم يجب عليه في باب العقوبات عندما يريد أن يعاقب خادما أو يعاقب حتى ابنا أو يراعي الدقة في ذلك، لأن إن كان على قدر الذنب لا له ولا عليه، أو يعاقب طالبا أو نحو ذلك، إن كان على قدر الذنب لا له ولا عليه، وإن كان أقل هذا فضل، وإن كان أزيد حصل فيه ماذا؟ حصل فيه القصاص.
قال رحمه الله: عن سويد بن مقرن رضي الله عنه أن جارية لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه.
قال عن سويد ابن مقرن، مقرن بالراء المشددة على وزن محدث، وكانوا مثل ما قال سبعة، منهم هذا سويد، ومنهم النعمان بن مقرن. النعمان بن مقرن كان من قادة الجيوش لأبي بكر رضي الله عنه في قتال الفرس، النعمان بن مقرن. يقول سويد رضي الله عنه: أن جارية له لطمها إنسان، لطمها إنسان. اللطم هو الضرب على الوجه، لطمها أي ضربها على وجهها. فقال له سويد، وجاء في رواية أن سويد لما رآه لطمها غضب غضبا شديدا، وقال للرجل: أما علمت أن الصورة محرمة؟ ما معنى هذا؟ إنما الصورة ماذا؟ الوجه، إنما الصورة الوجه، هذا حديث، إنما الصورة الوجه. قال: ما علمت أن الصورة محرمة؟ يعني الوجه محرم الضرب عليه، الوجه محرم الضرب عليه على كل حال، ما يضرب الوجه. مع أني أشرت قبل قليل أن الغالب في حال كثير من الناس أن يضرب على الوجه، وليس هذا، يعني بعضهم يضرب ببراحة اليد على الوجه، وبعضهم لا، يضرب بجمع اليد على الوجه. ولا تسأل عن التلف الذي يحصل. أنا أذكر مرة قرأت استفتاء في واحد يسأل أحد يعني أهل العلم، فيقول أنه ضرب زوجته، كان غضب منها وضربها بجمع يده فكسر أسنانها من قوة الضربة، وأيضا من شدة الغضب زاد على تكسير الأسنان طلاق. وسبحان الله، الغضب هذا عجب فيما يحدث على إثره من شنائع وعظائم وآفات وبليات، كثير من المصائب سبحان الله تأتي في ساعة غضب. ولهذا يقولون قديما: الغضب أوله جنون وآخره ندم، يعني في فورة الغضب يكون الإنسان شبيه بالمجنون، يتصرف تصرفات المجنون، آخره ندم لما يذهب الغضب ويرى التلفيات والأضرار ويندم على الذي كان منه وقت الغضب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الغضبان إلى أمرين هما مهمان غاية الأهمية، قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، كف اللسان وقت الغضب ولا كلمة، حتى يذهب الالتهاب هذا والشدة التي في فورة القلب، ثم بعد ذلك يتكلم. أما وقت غليان القلب ما يصلح الكلام، لأنه لن يكون متزن. والأمر الثاني قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. لماذا؟ حتى يكف جسمه عن أي حركة وقت الغضب. إذن المطلوب وقت الغضب كف اللسان عن أي كلمة وكف الجسم عن أي حركة حتى تذهب فورة الغضب. هذا هو الدواء الناجع، هذا هو الدواء الناجع، العلاج الشافي بإذن الله مع التعوذ من الشيطان. أما إني أعلم كلمة لو قالها، في حديث سليمان بن صرد قال لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فغضب غضبا شديدا فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ قال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا سبعة إخوان، وما لنا خادم غير واحد، ما لنا خادم غير واحد. قال فعمد أحدنا فلطمه، عمد أحدنا فلطمه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه، أن نعتقه. وهذا فيه الشاهد للترجمة إذا ضرب مملوكه أعتقه، أي ليكون هذا العتق كفارة له. نعم.
قال رحمه الله باب التغليظ على من قذف مملوكا بالزنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
قال باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. التغليظ أي في الوعيد والعقوبة التي أعدت لمن فعل ذلك يوم القيامة، تغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا، من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا فيه أن من قذف مملوكا بالزنا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون الأمر كذلك يعني القذف في محله فهذا يسلم فيه من العقوبة لأنه قذفه بشيء هو فيه ورماه بأمر هو مقترف له مرتكب له، فهذا ليس فيه عقوبة لأنه قذفه بشيء هو فيه. الحالة الثانية أن يقذفه بما هو بريء منه، يرميه بالزنا وهو بريء من الزنا، فيكون بذلك مستحقا عقوبة أو حد القذف، مستحقا حد القذف. يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، يقام عليه الحد يوم القيامة. ولهذا العقوبات، العقوبات يوم القيامة هي من جنس المظالم التي في الدنيا، من جنس المظالم التي في الدنيا. ولهذا الذي لا يؤدي زكاة ماله، كان عنده غنم أو إبل، يبطح يوم القيامة ويؤتى بها فتطأه بأضلافها، وفي الغلول يأتي بما غل يوم القيامة، إن كان بعيرا يأتي به يحمله على ظهره، إن كان فرسا جاء يحمله على ظهره، إن كان ذهبا أو فضة جاء به يحمله على ظهره. ومن اقتطع شبرا طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين. وهنا إذا قذفه كانت العقوبة الحد، حد القذف، فيحد منه يوم القيامة بأن يكون ذلك عقوبة له على قذفه بما هو بريء منه. وهذا لا شك أنه رادع، لا شك أنه رادع، لأن هذه العقوبة المغلظة مثل ما ترجم تغليظ على من قذف مملوكه بالزنا، أي أنه سيقام عليه الحد يوم القيامة، هذا أكبر رادع وزاجر عن اقتراف ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الإحسان إلى المملوكين في الطعام واللباس ولا يكلف ما لا يطيقون. عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينه ما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه، فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين.
أكلة أو أكلتين.
قال داود: هو ابن قيس، يعني لقمة أو لقمتين.
نعم، هذا يؤجل للقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.